عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وعبد الله حميد، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
روسيا وسوريا تواصلان قصفا لإرهابيين في إدلب بالتنسيق مع تركيا.
ترامب يتهم الصين بنقض الاتفاق في المحادثات التجارية.
قادة الاحتجاجات بالسودان يدعون إلى العصيان المدني.
إلى التفاصيل، والبداية من سوريا، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينان أن روسيا وسوريا ستواصلان قصف الإرهابيين والمسلحين في إدلب السورية بالتنسيق مع تركيا.
وأضاف أن الجانب الروسي ينسق مع دمشق للرد بالطريقة المناسبة على الهجمات التي يشنها الإرهابيون في إدلب. ضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع من دمشق الدكتور فراس شبول الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية دكتور، يعني هل تضع هذه العمليات مزيدا من الضغط على تركيا لتنفيذ التزاماتها في إدلب؟
نعم، تحياتي لك، تحياتي لكل المستمعين. في البداية كما ذكرنا سابقا ونذكر ونحدد بأن الصبر من الجيش العربي السوري وحلفائه من روسيا وإيران قد طال على عقلية الرئيس تركيا أردوغان. هذه العقلية المتعجرفة، هذه العقلية المتلونة بكل ألوان السياسة، تنساق طارة باتجاه روسيا وطارة باتجاه أمريكا، لا أحد يعرف كيف تفكر. كان لابد من الحسم العسكري في هذه المرحلة، لذلك قام الجيش الآن بالضغط على مناطق تواجد المسلحين وقياداتهم في تلك المنطقة. كما تعلم، قبل دخول شهر رمضان بدأت العصابات الإرهابية باستهداف مناطق مدنية للتأثير على الدولة السورية ولتضخيم وضع المنطقة، لأن هناك ما زال إرهاب شديد. لذلك قام الجيش السوري بمغازرة القوات الحليفة بضرب مراكز هؤلاء الإرهابيين بإدلب. كان لابد من هذا القرار لأن الزمن طال، المواطنون في سوريا طفح الكيل من هؤلاء الإرهابيين، لذلك لابد من القضاء عليهم في أسرع وقت، ونعول على تعاون الأهالي في مدينة إدلب، الأهالي المدنيين، لطرد هؤلاء الإرهابيين أو عزلهم ليتم التعامل معهم من قبل الجيش العربي السوري.
طيب، ردا على الانتقادات الدولية للتصعيد ضد الإرهابيين في إدلب، كيف يتم التمييز بين مواقع الإرهابيين والمدنيين؟
نعم، هذه مهمة جدا حساسة، لذلك تم الانتظار من قبل الجيش العربي السوري لأشهر طويلة لعزل هؤلاء الإرهابيين عن المدنيين. كما تعلم، في مدينة إدلب يسكنها ما يقارب 3 ملايين نسمة، فصائل تضم أكثر من 60 فصيل إرهابي مسلح في تلك المناطق، يحتمون معظمهم يحتمي في المدنيين. هناك رصد كامل لتحركات قياداتهم. الآن يتم التعامل مع مراكز القيادات، قياداتهم طبعا هم بعيدة كل البعد عن مراكز المدنيين، لذلك الجيش العربي السوري والحلفاء حريصون على سلامة المدنيين، يمنعونهم من الخروج من المناطق الآمنة التي يقيمون بها. ولذلك يناشد الجيش العربي السوري الأهالي في محاولات للخروج من جعلهم ضروع بشرية لهؤلاء الإرهابيين المرتزقة، ليتم التعامل معهم غريبا. وكما تعلم، هناك الضغوط وهذه الشماعة التي تلعبها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن يوجد مدنيين وغير مدنيين. يا سيدي الكريم، باتت ألعابهم مكشوفة وأحقادهم لا تمر على مواطن عربي سوري. لذلك نحن حريصون على المدنيين في مدينة إدلب أكثر من هؤلاء الإرهابيين، لأنهم لو أنهم حريصون عليهم لظهروا وخرجوا من جحورهم وقابلوا الجيش العربي السوري، وبالتالي يتم القضاء عليهم بسهولة. الآن يتم التعامل معهم بحذر شديد من قبل الجيش العربي السوري للحفاظ على حياة المدنيين المتواجدين في تلك المناطق.
نعم دكتور، يعني إلى أي مدى يمكن أن يتم توسيع العملية العسكرية التي يخوضها الجيش السوري في ريف حماة تجاه إدلب؟
تواجد الإرهابيين على الأرض السورية لا يمكن تحديده بزمن أو بمكان معين أو بتوسع لتلك العمليات العسكرية أو طبية. كما تحتاج الحالة، الوضع الجغرافي هو يحدد توسع العمليات الجغرافية أو عدمها. إذا كانت بؤرة إرهابية صغيرة يتم التعامل معها من قبل قطعة من قطاع الجيش العربي السوري والفلسطيني والتعامل معها ببساطة. الموضوع مختلف في مدينة إدلب. مدينة إدلب تضم كل قاذورات الإرهاب التي تواجدت على الأرض السورية عن طريق المصالحات أو عن طريق الهروب هؤلاء إلى داخل إدلب. كما أن مدينة إدلب كبيرة كمساحة، كبيرة جدا، لها حدود كبيرة مع تركيا ولها حدود مع الجغرافيا السورية. ثلاثة محافظات اللاذقية، حماة وحلب تضم تحاط بمدينة إدلب. لذلك العملية العسكرية حتما عندما يتم اتخاذها بشكل كامل هي عملية شاملة وكبيرة جدا، يعني تكاد تغطي ثلث المساحة في سوريا، لأن ثلاثة محافظات تحيط بمحافظة إدلب. في ريف إدلب هناك إرهابيون، في ريف حماة أيضا، وفي ريف اللاذقية، والداخل في مدينة إدلب. العملية العسكرية ستكون كبيرة ولكن دقيقة جدا. يعني الآن يتم التعامل على أطراف محافظة إدلب مع مراكز ومعاقل الإرهابيين في تلك المنطقة، من جبهة النصرة ومن لقطة لفيفوة ومن تحرير الشام وغيرهم، وهي تحرير الشام. يعني الاتجاهان الإرهابيان المتواجدان في المنطقة، إن كان باتجاه جبهة النصرة أو باتجاه الوهابية المتواجدة في تلك المنطقة. لذلك العملية العسكرية ستكون واسعة ولكن بدقة عسكرية عالية من قبل الجيش العربي السوري والحلفاء.
وإلى واشنطن، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بنقض الاتفاق الذي أبرم في المحادثات التجارية بينهما، مصعدا لهجة التصريحات العدائية ضد بكين قبيل المفاوضات المرتقبة بين الجانبين اليوم.
وجاءت تصريحات ترامب ردا على تهديدات بكين باتخاذ إجراءات مضادة ضرورية إذا رفعت الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية.
وحول هذا الموضوع ينضم إلينا محمود ريا، مدير موقع الصين بعيون عربية. بعد تحية سيد محمود، ترامب يتهم الصين بنقض الاتفاق في المحادثات التجارية، ما مدى دقة هذه الاتهامات برأيك، وما دلالة توقيت إطلاقها؟
الاتهامات الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين حول موضوع التبادل التجاري هي اتهامات فعلا غير صحيحة، لأن ما يحكم العلاقات بين البلدين هو الحاجة التجارية. الحاجة التجارية الأمريكية كبيرة جدا في مقابل الحاجة الصينية، وتحاول الصين خلق توازن في العلاقات بين البلدين، وليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما مع كل دول العالم، من خلال تحفيز الاستيراد. وهي أنشأت أو أقامت مؤتمرا معرضا سنويا للاستيراد في بكين، ومن أجل حق من أجل دفع الدول الأخرى إلى أمن أسواق أكبر في الصين، في كل الصين. ولذلك الاتهامات الأمريكية باطلة وليست صحيحة، وقد ندها الصين بالأرقام وأكدت أن ما يقوله الرئيس الأمريكي هو مجرد تهزم ومحاولة تغليب اللعبة الصفرية التي تقوم على أساس أن تقوم تحصل الدولة المهيمنة على كل شيء في مقابل خسارة الدول الأخرى لكل امتيازاتها ولكل استفادتها من العلاقات مع الدولة الكبرى.
كيف تنعكس هذه الاتهامات على المفاوضات المرتقبة بين الجانبين؟
هذه المفاوضات التي يجب أن تجري في واشنطن من خلال زيارة الوفد الصيني إلى العاصمة الأمريكية ستكون معرضة للكثير من العراقيل بسبب هذه التهديدات أو التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي. وقد أدانت وزارة الخارجية الصينية والمسؤولين الصينيين هذه التهديدات، واعتبرت أن ما يقوم بما يقوله الرئيس الأمريكي لا يعبر عن حقيقة الواقع، وإنما هو مجرد تهجم على الصين، لأن المفاوضات أو التبادلات التجارية هي التي تحكم العلاقة بين البلدين وليس التصريحات السياسية.
ما النتائج المترتبة على فشل المفاوضات بين الجانبين على مستوى الاقتصاد العالمي؟
طبعا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر سلبا على العلاقات التجارية بين البلدين، وبالتالي على الاقتصادين الأمريكي والصين، اللذين سيتضرران كثيرا من هذه الإجراءات. وبالتالي فإن الاقتصاد العالمي كله معرض لانتكاسة في حال استمر الرئيس الأمريكي في هذا النهج، من خلال فرض العقوبات ومن خلال اتخاذ الإجراءات الاقتصادية بحق الدول الأخرى ومنها الصين. نحن أمام مشكلة كبيرة على مستوى العالم. أتمنى أن يتمكن الصينيون بالتي يمارسون حتى الآن وبهدوءهم في تجاوزها وصولا إلى عالم يخلو من هذه التهديد الذي يمثله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في السودان دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه برد مخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.
وانتقدت قوى إعلان الحرية والتغيير تصريحات المجلس العسكري معتبرة أن حديثه عن الشرعية مزايدة للكسب السياسي، مضيفة أن المجلس العسكري يستخدم أساليب قديمة في الالتفاف على مطالب الشعب.
المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني أشرف عبد العزيز من الخرطوم. بعد التحية، ما الهدف من دعوات العصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة السودانية؟
الهدف من هذه الدعوات هو يعني صب مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي حتى يستجيب لمطلوبات الثورة والمطلوبات التي حددتها قوى الحرية والتغيير. قوى الحرية والتغيير تحاول الفرض مزيد من الضغوط على المجلس العسكري حتى يستجيب لها.
إلى أي مدى يعني تلقى هذه الدعوات صدى في الشارع من قبل الجماهير؟
حتى الآن من الصعب جدا التكهن بأن الشارع سيستجيب، لكن الدعوات السابقة للعصيان المدني كانت الاستجابة هي فيها جزئية، ولكن هذه المرة ربما تكون التعبئة لصدد الثورة هي ربما تحفز الكثيرين على المشاركة.
طب لماذا ترفض قوى الحرية والتغيير مقترح المجلس العسكري الإشارة لأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع؟
لأن قوى الحرية والتغيير تعتبر أن المناقشة مسألة الشريعة هذه من اختصاص المؤتمر الدستوري فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وليس من وليست هي يعني من المفترض أن تأتي من المجلس العسكري باعتبارها تعليقا على وثيقة الإعلان الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير.
هل يعني تتجه الأوضاع في السودان للصدام مع المجلس العسكري أم أن هناك فرصة للتفاوض من جديد؟
تقدر تقول أن التفاوض الآن وصل درجة من الذروة يعني الكلايمكس، وربما يعني بعد هذه الذروة يأتي الحل، وربما أيضا الأوضاع مرشحة أيضا للالتهاب من جديد هو المواجهة بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لمهلة 60 يوما التي أعطتها إيران للدول الموقعة على الاتفاق النووي لإبداء التزامها بالاتفاق، مؤكدا التزامه بالاتفاق، ودعا طهران للقيام بالمثل. وضع البيان الذي وقعت عليه بريطانيا إيران إلى مواصلة تطبيق التزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل كما فعلت حتى الآن، والعدول عن أي خطوات تصعيدية.
ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف منظمة كاونتر بارت الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول إلى 9 قتلى بحسب وزارة الداخلية. وعانت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مكاتب المنظمة الإغاثية الأمريكية في الحي التجاري وسط كابول، ما أسفر أيضا عن إصابة نحو 24 شخصا.
دعا سلفا كير رئيس جنوب السودان لتأجيل تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل، على الرغم من مهلة تنتهي في 12 من مايو أيار ومنصوص عليها في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية. وأضاف كير أن الحكومة لم تتمكن من نزع سلاح القوى المختلفة في البلاد وإيوائها وتدريبها وإدماجها منذ توقيع الاتفاق.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
روسيا وسوريا تواصلان قصف الإرهابيين في إدلب بالتنسيق مع تركيا.
ترامب يتهم الصين بنقض الاتفاق في المحادثات التجارية.
قادة الاحتجاجات في السودان يدعون إلى العصيان المدني.
الآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية مع زميل خالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعي عالم سبوتنيك، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة 1% بدعم من انخفاض غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية، لكن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين حد من مكاسب الخام وسط قلق المستثمرين بشأن الآفاق العالمية للطلب على الطاقة. وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 49 سنتا ليبلغ عند التسوية 70.3 دولار للبرميل، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 72 سنتا إلى 62.1 دولار للبرميل. أحدثت مجموعة التجارة الإلكترونية علي بابا تحولا جذريا في نموذج أعمالها في روسيا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث سمحت للبائعين من هذه الدول بيع سلعهم عبر موقعها علي إكسبرس. وقبل هذه الخطوة كان موقع علي إكسبرس يسمح فقط لتجار التجزئة الصينيين ببيع منتجاتهم في أكثر من 150 دولة. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن الخطوة هذه ستفسح المجال لعلي بابا لمنافسة أكبر شركة تجارة عبر الإنترنت في العالم وهي أمازون. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر تحت مظلة صندوق النقد الدولي دفعت اقتصاد البلاد نحو أعلى مسار للنمو مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات. وتوقعت الوكالة التي تصنف مصر عند بي2 بنظرة مستقبلية مستقرة أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال 2019 بدعم من نمو القطاع الخاص ليصل إلى 6% بحلول عام 2021. عقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني اجتماعاته نصف السنوية في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة أكثر من 60 شركة من الجانبين، وشملت مباحثات الطرفين دمج فرق العمل المشكلة بموجب البيان المشترك الذي صدر أثناء زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى بريطانيا في أذار مارس 2018 في مجلس الأعمال المشترك وسبل دعم هيئة التجارة البريطانية للمجلس. كما تم استعراض نتائج البرامج والفعاليات التي تمت خلال الخمسة أعوام الماضية.
أعود مرة أخرى إلى خالد عبد الجبار ومعه النشرة الرياضية.
أهلا بكم، وهذه وقفة أخرى ولكن مع أخبار الرياضة. حقق توتنهام الإنجليزي إنجازا غير متوقع وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حول تأخره بهدفين أمام أياكس أمستردام الهولندي إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف النهائي. وكان لقاء الذهاب على ملعب توتنهام انتهى بفوز أياكس بهدف نظيف، ويعود الفضل في التأهل إلى البرازيلي لوكاس مورا الذي أحرز ثلاثة أهداف، بينما سجل ثنائية أياكس المدافع الهولندي ماتياس ديليخت والمغربي حكيم زياش، ويلتقي توتنهام مواطنه ليفربول في النهائي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه أيد عقوبة منع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد لمدة عام واحد، لكن سيكون بوسع النادي اللندني قيد ناشئين تحت 16 عاما خلال تلك الفترة. وكان تشيلسي قد عوقب إلى جانب حظر القيد بغرامة 600 ألف فرنك سويسري، حوالي 590 ألف دولار، في فبراير شباط الماضي في قضية تتعلق بمخالفة لوائح الانتقالات الدولية للاعبين الناشئين أقل من 18 عاما. وستسري العقوبة على النادي كله باستثناء فرق السيدات وكرة الصالات، ولا تمنع النادي من بيع اللاعبين. استمتع رافائيل نادال ببداية قوية في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوز سهل 6-3 و6-3 على الكندي الشاب فيليكس أوجي الياسيمي ليبلغ دور 16، بينما ودع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو البطولة بخسارته أمام لاسلو ديري غير المصنف 6-3 و2-6 و7-5. وتأهل كل من ستيفانوس تيتيباس وكيني شيكوري وستانيسلاس فافرينكا إلى دور 16 بانتصارات في مجموعتين متتاليتين، وهو ما فعله الألماني ألكسندر زيفيريف بتغلبه بنتيجة 6-4 و6-1 على ديفيد فيرير في المباراة الأخيرة في مسيرة اللاعب الإسباني. الخبر الأخير، قدمت نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا أداء متطورا لتبلغ دور الثمانية ببطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد الفوز على ألياكساندرا ساسنوفيتش بنتيجة 6-2 و6-3، كما صعدت كل من بيترا كيفيتوفا وسيمونا هالب إلى الدور ذاته. وتغلبت كيفيتوفا على الفرنسية كارولاين غارسيا بنتيجة 6-3 و6-3 لتصعد إلى دور الثمانية، وستواجه كيكي بيرتي ريتنرز في إعادة لنهائي العام الماضي.
الآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة. أعلن مركز السينما العربية عن منح جائزة الإنجاز النقدية 2019 للبناني إبراهيم العريس والأمريكية ديبورا يانغ نظير مسيرتهما وتميزهما في النقد السينمائي بالعالم العربي. وينتظر أن يتسلم العريس ويانغ الجائزة في حفل يقام على هامش الدور المقبلة من مهرجان كان السينمائي.
أطلقت مهرجانات بيبلوس الدولية برنامجها لصيف 2019 الذي تتنوع لياليه بين الرومانسية وموسيقى الروك والغناء الشعبي، ويستضيف فنانين وفرقا عالمية ولبنانية. وتقام مهرجانات بيبلوس الدولية في مدينة شبيلة الساحلية اللبنانية، وتبدأ فعاليات المهرجان في 12 من يوليو تموز المقبل بحفل المغني الفرنسي مارك لافان، وسيكون الختام مع عازف التشيلو الياباني يويوما.
للعام الثاني على التوالي تستعد العاصمة التونسية لاستقبال مهرجان أيام قرطاج الكوريغرافي في النسخة الجديدة له، المقرر انطلاق فعالياتها في 14 من يونيو المقبل على مدار 6 أيام متتالية. يعد الملتقى الأكبر من نوعه تونسيا في مجال الرقص المعاصر لاعتلاء منصة المهرجانات بعد أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت انتهاء موسمه. ويأتي المهرجان لتسليط الضوء على عالم الرقص التونسي على غرار التركيز على الموسيقى والغناء.
أعلنت شركة والت ديزني عن تأجيل موعد صدور الجزء الجديد من فيلم أفاتار للمخرج الشهير جيمس كاميرون، والذي حقق الجزء الأول منه إيرادات عالية في شباك التذاكر. وأعلنت الشركة أن الموعد الجديد سيكون في ديسمبر كانون الأول 2021 بدلاً من نهاية العام المقبل. المزيد عن سلسلة أفلام أفاتار في التقرير التالي.
أفاتار 2 يضرب موعداً جديداً مع عشاق الخيال العلمي، وهو الجزء الثاني للفيلم الناجح الذي حقق أعلى الإيرادات على الإطلاق في تاريخ السينما عندما صدر في عام 2009. يحكي فيلم أفاتار قصة عرق أزرق يشبه البشر يعيش على كوكب خصب تكسوه النباتات، هو كوكب باندورا، وقد عاشوا في استقرار لحين وصول البشر إلى باندورا للتنقيب عن معدن ثمين. وفي إطار بحث علمي تم اكتشاف المعدن تحت شجرة الكوكب المقدسة ليحل الدمار على سطح الكوكب بأيدي الإنسان، لكن قصة حب بين إنسان وشاب من سكان الكوكب وانضمامه إلى حرب ضارية تقود إلى انتصار الكوكب في النهاية.
I hear them coming from the south. The warring birds with thunderous wings. I wish to transform myself into the bodies of these great beasts.
حصلت ديزني على حقوق إنتاج أفاتار، وكان من المقرر أن يصل الجزء الجديد إلى دور العرض في عام 2014، لكن ذلك تأجل أولاً حتى عام 2017 ثم إلى ديسمبر عام 2020 قبل أن تعلن ديزني تأجيلاً رابعاً إلى عام 2021.
I cast my soul into the strife. Your world is safe. It is an illusion. A comforting lie told to protect you. Enjoy these final moments of peace. For I have returned to have my vengeance. Is there anything you would not do? For your family.
يعد أفاتار من أبرز أفلام الخيال العلمي التي صدرت بتقنية ثلاثية الأبعاد، وقال مخرجه الكندي جيمس كاميرون إنه سيقدم في الأجزاء المقبلة صوراً متطورة ذات تقنيات مدهشة ستبهر المشاهد باستخدام كاميرات مزودة بمنصات مجسمة ثلاثية الأبعاد، وسيتم تصوير الفيلمين بواسطة المصور السينمائي راسل كاربنتر الحائز على الأوسكار في فيلم تايتانيك لنفس المخرج عام 1997. ستكون النسخ القادمة من الفيلم بعنوان مسار الماء وحامل البذرة وتولكون والبحث عن ياوا، وبناء على الموعد الجديد لأفاتار 2 سيتم تأجيل الجزء الثالث والرابع والخامس من هذه السلسلة. كان الإصدار الأول من أفاتار قد حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما، تجاوزت 2,800,000,000 دولار، لكن خبراء يقولون إنه قد يخسر قريبا هذا الرقم القياسي أمام فيلم ديزني الناجح المنتقمون لعبة النهاية أو أفنجرز إند جيم من إنتاج استوديوهات مارفل والذي يعرض حاليا.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
روسيا وسوريا تواصلان قصف الإرهابيين في إدلب بالتنسيق مع تركيا.
ترامب يتهم الصين بنقض الاتفاق في المحادثات التجارية.
قادة الاحتجاجات بالسودان يدعون إلى العصيان المدني.
علي بابا الصينية تحدث تحولا جذريا في أعمالها بروسيا.
توتنهام الإنجليزي يصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أياكس الهولندي.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.